بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ولكل أمة جعلنا منسكا. فقد شرع الله لكل أمة من الأمم منسكا ينسكونه ويعظمون الله به ويعبدونه، وقد جعل حج البيت الحرام من أركان الإسلام. والأركان هي الجوانب القوية التي لا تستقيم البنية إلا بها، فجانب المسجد القوي هو ركنه الذي يقوم عليه، فكذلك الإسلام بناؤه على هذه الأركان الخمسة. ولذلك قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لما سأله جبريل عنه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الحج معناه في اللغة القصد، فيقال حج الشيء إذا قصده، ومن ذلك قول الشاعر: ويشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر، معناه يقصدونه. وهذا الحج تاريخه قديم، فقد كان من الشرائع السابقة. فأول بيت وضع للناس للعبادة هو البيت الحرام، وضعه الله لآدم لما أراد إهباطه إلى هذه الأرض لتكون مستقرا للنزاع والصراع بين حزب الله وحزب الشيطان. فمنذ ذلك الوقت كان هذا البيت بداية للحضارة الإنسانية. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فصل الله هذه الآيات البينات التي هي في الحرم، فالآية الأولى منها مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان إبراهيم خليل الله يقف عليه عندما بوأ الله له مكان البيت أن يبنيه وأن يطهره للعاكفين والطائفين والركع السجود. ودله الله على مكان البيت بعد أن انتقل بسبب الطوفان، وبقي مكانه ربوة في وسط الوادي، وأودع الحجر الذي كان فيه الذي أنزل من الجنة لآدم عند جبل أبي قبيس، فكان هو القبس الذي يضيء وبه سمي الجبل أبا قبيس. وحدود الحرم كانت نهاية ضوء ذلك الحجر المضيء الذي هو الحجر الأسود الذي اسود بذنوب العباد فيما بعد. فلما بوأ الله لإبراهيم مكانه إما بريح خجوج كنست حتى أظهرت له أساس البيت، وإما بمطر أصاب موضع البيت ولم يتعده، وإما بغير ذلك من الآيات التي دله الله بها على مكانه، كانت بدايات تجديده له أن الله لما رزقه إسماعيل بعد تقدم سنه وبعد أن بلغ من الكبر عتيا وكان يحبه حبا شديدا، امتحنه الله وابتلاه بكلمات فأتمهن، ومن تلك الكلمات أن يترك هذا الولد الحبيب إليه وأمه وهي جاريته الطيبة المباركة بواد غير ذي زرع في وقت غروب الشمس في مكان موحش مظلم بين جبال شاهقة مرتفعة، ولم يترك لهم من الزاد إلا قربة فيها ماء قليل. فرفعت إليه الجارية رأسها فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. فقفل إبراهيم راجعا إلى الشام، وباتت الجارية مع ولدها في ذلك المكان في كنف الله وضيافته، فحفظهما الله سبحانه وتعالى وأنزل السكينة عليهما، فجعل لهما في ذلك المحل حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وجعله الله مثابة للناس وأمنا تثوب إليه قلوبهم وتتجه إليه من كل مكان، من استطاع الوصول إليه وصل تلبية لنداء الله، ومن لم يستطع الوصول إليه ببدنه يصل قلبه ويتعلق به. وهذا معنى كونه مثابة للناس، فأنتم جميعا الآن عندما دخلت أشهر الحج تشرئب قلوبكم جميعا للوصول إلى تلك البقاع الطاهرة ولأداء النسك، فمن كان منكم قادرا على ذلك فعله ببدنه وقلبه، ومن كان عاجزا عن ذلك أرسل روحه تنوب عنه فيسير مع الحجاج، ينزل معهم متى نزلوا وينطلق معهم متى انطلقوا، كما قال الأندلسي: يا زائرين إلى المختار من مضر، زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على شوق وعن قدر، ومن أقام على شوق كمن راح. فينطلق الناس إليه من مشارق الأرض ومغاربها، فلما نفد الماء الذي كان في تلك القربة خافت الجارية على ولدها فوجدت أقرب المرتفعات إليها الصفا، فصعدت على الصفا تنظر هل ترى شيئا، ثم اتجهت إلى المروة، ولما كانت في أسفل الوادي جرت لأن ولدها قد اختفى عنها فتخاف عليه من الطيور والإقبال، فترددت بين الصفا والمروة عدة مرات حتى رأت ماء يتحرك فيه رجلا ولدها، فجاءت تجري فجمعت الحجارة وجعلتها على الماء وكانت تقول له زم زم، أي اجتمع، فكان ذلك سبب تسمية هذا الماء ماء زمزم، وهو ماء مبارك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم، وقد جاء في الحديث الآخر أنه لما شرب له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه القرب منه محمولة إلى المدينة وهو بها، وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر كل قادم من مكة أن يحمل معه ماء زمزم وأن يأتيها به، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغذون به، فقد مكث أبو ذر شهرا لم يذق ذواقا إلا ماء زمزم فسمن حتى تكسرت عكنات بطنه. وكذلك فإن هذا الماء المبارك قد أحاطه الله سبحانه وتعالى بحماية ووقاية من الحجر الصلد الصلب، لا تخترقه المياه ولا تصل إليه مياه المطر ولا أوساخ الأرض ولا غير ذلك، فهو محفوظ في قالب من الحجارة العجيبة لم ينفجر منه إلا موضع فتحته، وهي التي حفرها إبراهيم بعد ذلك وطواها هو وإسماعيل، ثم بعد أن أخفاها المشركون حفرها عبد المطلب لما رأى الرؤيا بذلك، فقيل له احفر زمزم تسقي الحجيج الأعظم، فقال وما زمزم، لأنه لا يعرف مكانه، فقيل عند نقر الغراب الأعصم بين الفرث والدم، أو قيل بين الفرث والدم وقرية النمل ونقر الغراب الأعصم، فجاء وقت الضحى إلى البيت فرأى غرابا أعصم، وجاء رجلان يسوقان بقرة فذبحاها في ذلك المكان، ورأى قرية النمل فعرف أن هذا المكان هو مكان زمزم، فحفر فيه حتى بان له البير، فلما بانت له أطواء البير زاحمه قريش ونازعوه في ذلك، فنذر أن ينحر ولده إذا تركوه يحفر زمزم ويستأثر بهذه المأثرة العظيمة، وكان ذلك من شأن أهل الجاهلية يتقربون بأولادهم، فتركوه وولوه على زمزم فحفرها وأظهر ماءها وتولى السقاية، وكانت لجده قصي بن كلاب قبل ذلك، فكان له السقاية والرفادة، وهي ما يرفد به المنقطعون من العمار والحجاج ودار الندوة كذلك واللواء، فاختص عبد المطلب بالسقاية وكانت لذويه بعده، وأقرها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع وقف على العباس ومعه أولاد إخوته وهم يجذبون الماء ويسقون الحجيج من زمزم، فقال اسقوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لسقيت معكم، وجاءوه بدلو فشرب منه قائما، فدل ذلك على جواز الشرب قائما، وقد قال بذلك طائفة من أهل العلم، وذهب آخرون إلى كراهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب لبنا قائما فأمره أن يستقيء، أي أن يتقيأ ما شرب، وذلك يدل على الحرمة. ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة أفضل أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. وبقيت هذه البير منذ ذلك الوقت والناس كلهم يشربون منها ولا ينقصها ذلك على كثرة الواردين. ثم بعد ذلك لما صار بلغ إسماعيل السعي مع أبيه إبراهيم امتحنه الله امتحانا شاقا، فأمر في المنام أن يذبحه، فعرض ذلك على الولد فاستسلم له بكل طمأنينة وصلاح، فقال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأسلم وتشهد شهادة الحق، ثم تله للجبين وأرجعه ليذبحه، فغمض عينيه خشية أن يراه وهو يذبح لشفقته عليه ومحبته له. فلما ذبحه وفتح عينيه إذا هو قد ذبح كبشا عظيما جعله الله فداء لإسماعيل، ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. فعمر إسماعيل بعد ذلك عمرا طويلا، لأن الله قال: وتركنا عليه في الآخرين، أي عمرناه في الذين يعيشون بعد ذلك على وجه الأرض. وبعد ذلك امتحن إبراهيم امتحانا آخر بأمره ببناء الكعبة على قواعد الملائكة وما بنوه لإبراهيم، فساعده على ذلك إسماعيل، فكان يجمع له الحجارة ويرفعها له، وكلما وضع إبراهيم طبقة من البناء نزل فنظر في استوائها، فإذا رأى فيها ميلا نقضها حتى يعيدها، فأنزل الله له المقام وهو حجر من حجارة الجنة، فوقف فيه إبراهيم، فبقي أثره إلى الآن في ذلك الحجر. وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، على قدميه حافيا غير ناعلي. وقد وطئ النبي صلى الله عليه وسلم موطئ إبراهيم فكان على قدره، فهو أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. وهذا المقام كان يرتفع بإبراهيم كلما ارتفع البناء، حتى إذا توقف عن الارتفاع علم أن الله لم يأذن في رفع الكعبة أطول من ذلك، فكان آية من آيات الله، وقد بقي موجودا عند الكعبة. ومن آيات الله فيه أن المشركين كانوا يعبدون الحجارة من دون الله، ولم يعبدوا البيت ولا المقام قط ولا الحجر الأسود، ولهذا سمي البيت بيتا عتيقا، أي مطهرا من الشرك، فلم يعبد من دون الله قط، ولم يعبد الحجر الأسود، ولم يعبد مقام إبراهيم، مع أن البيت كان عليه في العهد النبوي 360 صنما كانت في البيت وما حوله، وكان على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة. وقد تحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعي بين الصفا والمروة، ظنا منهم أن ذلك لتعظيم الصنمين، فأنزل الله في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكان ذلك إزالة للحرج الذي كانوا يجدونه في صدورهم. وقد سمى المشركون الصفا باسم إساف، وسموا المروة باسم نائلة، حتى قال أبو طالب في لاميته: وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول من إساف ونائل، أي من إساف ونائلة. وهذا البيت لما بناه إبراهيم لم يسقفه، ولما انتهى من بنائه أمر أن يؤذن في الناس بالحج، وقد جعل له بابين: باب يدخل الناس منه وهو الباب المعروف الآن للكعبة، وباب يخرجون أي منه وهو الباب المغلق الذي حول الركن اليماني. وقد أذن إبراهيم في الناس، فقيل وقف على المقام فارتفع به حتى رأى الجبال دونه، وقيل وقف على أبي قبيس فأذن، ف فدعا الناس فقال: أيها الناس، إني بنيت لله بيتا فحجوه. فلباه الناس حتى لبت النطف في بطون الأمهات، فمن لبى حج وقد أمره الله بذلك. فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد وقف إبراهيم بعرفة وسماها عرفات الله، وهي الوادي الذي يسمى بنعمان، وفيه مسح الله ظهر آدم بيمينه فأخرج منه ذرية. فقال آدم: أي رب، من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية. فقال آدم: أي رب، من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فلا شرك في ذلك العالم، فهم جميعا حنفاء. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وهذا الوادي هو الذي عهد الله إلى المسلمين بالاجتماع فيه في اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة. فالحج عرفة، فمن شهده فإنه لا يضره ما سواه من الأركان. فأركان الحج أربعة: واحد، إذا لم يفعله الإنسان لم يحج ولم يلزمه شيء، وهو الإحرام بالنية، أي دخول الحج بنية الإحرام. واثنان، إذا تركهما الإنسان لزمه ثلاثة أمور: أن يأتي بهما، وإذا كان ذلك بعد نهاية شهر ذي الحجة أن يقدم الدم، والأمر الثالث أن يؤدي الهدي عنهما بسبب التأخير، وهما طواف الإفاضة والسعي. أما الركن الرابع فإنه إذا تركه لزمه ثلاثة أمور: بطلان الحج والحج من قابل والهدي. فهذا الفرق بين الأركان من ناحية الأحكام. فواحد، إذا ترك بطل الحج ولم يلزم شيء، واثنان، إذا ترك صح الحج ولزم أمران أداؤهما والهدي، وواحد، إذا ترك بطل الحج ولزم ثلاثة أمور: التحلل بعمرة والهدي والحج من قابل. ووقف إبراهيم بعرفة، ولذلك قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالناس هنا من العام المراد به الخصوص، فالمراد بالناس إبراهيم عليه السلام. وقد قال الطائفة من أهل التفسير: المراد بالناس من سوى الحمص، والحمص هم سكان مكة من قريش وأحلافها، فقد كانوا يقولون: نحن سكان الحرم فلا نخرج منه، فكانوا يقفون بالمشعر الحرام وهو المسمى بجمع ومزدلفة، ولا يتعدون ذلك إلى عرفة. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالف هدي المشركين وأن يقف بعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولما وقف بعرفة قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. وبعد إبراهيم لم يبق نبي من الأنبياء إلا وقد حج البيت، كما أخرج ابن ماجه في السنن عن ابن عباس بإسناد صحيح. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما مر بفج الروحاء استقبله واد فقال: ما اسم هذا الوادي؟ قيل: الأزرق. فقال: لكأني بموسى بن عمران يجدع بطن هذا الوادي، له عجيج بالتلبية. ومر بثنية فقال: ما اسم هذه الثنية؟ فقيل: هرشا أو لفتن. فقال: لكأني بيونس بن متى على ناقة له حمراء خطامها من ليف، حاجا هذا البيت أو يحج هذا البيت. فكل أنبياء الله حجوا، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله افترض عليه الحج وهو بالمدينة، ولم تفتح مكة إلا في العام الثامن في رمضان، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وإنما أمر على الناس عتاب بن أسيد لأن الأشهر التي أعطى الله للمشركين وهي 4 أشهر لم تنقضي بعد، فحج عتاب بالناس العام الأول وهو العام الثامن، فلما كان العام التاسع أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الناس بالحج، وسبب ذلك أن الحج كان في ذي القعدة بسبب النسي، وقد كانوا ينسئون الأشهر الحرمة فيجعلون مكانها من أشهر الحل إذا أرادوا أن يحاربوا فيها، كما قال الشاعر: ونحن الناسئون على تميم شهور الحل نجعلها حراما. وقد قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم. فلما كان العام العاشر في رمضان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الأمصار كلها: إني حاج هذا العام، فمن استطاع أن يشهد معي الحج فليفعل. فجاء إلى المدينة خلق كثير، فلما بقي 5 ليال من القعدة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس بالمدينة، ثم ركب على راحلته وهي القصواء، وعليها رحل لا يساوي 4 دراهم، وعليها قطيفة حمراء قديمة، فقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فانطلق حتى نزل عند حليفة عند المسجد الذي عند الشجرة وهو مسجد الميقات، فصلى هنالك العصر والمغرب والعشاء ونام هنالك، فقال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: إنك في بطحاء مباركة فصلي، وذلك في العقيق وهو واد مبارك هو البطحاء المباركة. وفيه يقول عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما في قصره الذي بناه بالعقيق قرب الميقات: بنيناه فأحكمنا بناه بحمد الله في خير العقيق، فساء الكاشحين وكان غيظا لأعدائي وسر به صديقي، يراه كل معتمر وسار ومختلف إلى البيت العتيق، تراهم ينظرون إليه شزرا يلوح لهم على وضح الطريق. فلما كان في وقت الضحى اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 2 ركعتين، ثم وضع رجله في الغرز فقال: لبيك اللهم حجه. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فيقول جابر: فلما استقلت به راحلته نظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، خلائق كثير ممن جاء إلى المدينة ليشهد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الناس أيضا بعد ذلك، ففي حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالروحاء استقبله ركب فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية، وقد سئل عن أفضل أعمال الحج فقال: الثج والعج. فالثج النحر، والعج رفع الصوت بالتلبية والذكر. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدت منازله والأماكن التي صلى فيها، وهي معروفة مشهودة إلى الآن، فمنها المسيجيد الذي بفج الروحاء، ومنها كذلك الأذلات وهو منزل معروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها البيداء، وهكذا حتى وصل إلى مكة بعد العصر، فنزل بذي طوى وهي بير بينها وبين البيت الجبل، فنزل على تلك الصخرة السوداء فبنيت له قبة هنالك، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته. فلما كان في وقت الضحى اغتسل من ماء من بير ذي طوى، وهذا الغسل بعد الإحرام لا دلك فيه إلا لأعضاء الوضوء أو مواضع النجاسة. ثم بعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتياسر، أي اتجه إلى جهة الشمال حتى دخل مكة من أعلاها من المعلات، وهي الطريق التي تسمى بكداء، وخرج من أسفلها وهي الطريق التي تسمى بكدي، وهاتان الطريقان معروفتان إلى الآن. فكداء هو عند المقبرة، عند مقبرة مكة في معلاتها، وكدي عند مسفلتها. وكداء هو الموعد الذي وعد فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه أبا سفيان بن الحارث في قصيدته الهمزية: حيث يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يبارين الأسنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من جهة باب بني شيبة أي مما يقابل باب الكعبة فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان المقام في مكانه الذي هو فيه الآن. ثم بعد ذلك جرفته السيول فقربته إلى البيت فربط بأستار الكعبة ومكث كذلك مدة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم جاء السيل الجارف في أيام عمر فحمل المقام فاختفى فمكث الناس أشهرا لا يجدون مقام إبراهيم وقد حزنوا عليه حزنا شديدا. فذات ليلة خرج رجل من أهل مكة إلى المسفلة لقضاء حاجته فحفر في البطحاء فمست يده المقام فصاح في الناس. فجاء أمير مكة فأوقد النيران حتى أخرج المقام فأرسل رسولا إلى عمر يخبره فرد إليه عمر الرسول أن يترك المقام مكانه حتى يقدم. فخرج عمر وكبار الصحابة فأحرموا من ذي الحليفة بعمرة حتى أتى مكة فطاف وسعى وحلق ثم ذهب إلى المقام وهو في المسفلة فحمله فوضعه في ردائه وحمله على كتفه وجاء يتقدم به حتى وصل إلى باب الكعبة فقال أنشد بالله رجلا ذكر مكان هذا المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلني عليه. فجاء رجل من قريش اسمه المطلب بن أبي وداعة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث التنويه به لأن قريشا لما أسر أسراهم وقتل قتلاهم ببدر تعاهدوا أن يتأخروا في فداء الأسرى لئلا يرى الناس جزعهم على ذلك. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا وداعة في الأسرى فقال هذا أول من يفك منهم فإن له ابنا كيسا وهذا الابن هو المطلب بن أبي وداعة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس أي بالعقل فكان ذلك تزكية له. فأخبر أنه كان يتوقع أن السيول ستجرف المقام فقاسه بثلاثة خيوط: خيط من المقام إلى زمزم وخيط من المقام إلى الحجر وخيط من المقام إلى الحجر الأسود، وأنه جعلها في حق وكتب عليها وهي عنده في بيته. فأمسك عمر يده وأرسل إلى بيته ففتش فجيء بالحق وفتح فأخرجت منه الخيوط. وهذا من جدية عمر يخاف أن يكون الرجل كاذبا فيكتب ذلك على خيوط فيأتي بها. فأمسكه عنده وأرسل إلى بيته ففتش حتى جاء بالحق. فقاس عمر المكان وحدده وبنى بناء من الحجارة فوضع عليه المقام واستمر المقام على ذلك حتى كانت دولة بني عثمان فوضعوا له بناء مستقلا واشتروا له هذه الزجاجة التي عليها الآن التي عليه الآن وهي زجاجة كبيرة كالقبة المنحوتة وقد اشتريت ب40,000 درهم في ذلك الوقت. وبنوا عليه بيتا ثم هدم في أيام الدولة السعودية وبني عليه المميز الذي شكل المميز من النحاس الذي ترونه وفيه الزجاج. وهذا المقام هو الآية الأولى في آيات بينات مقام إبراهيم. والآية الثانية من دخله كان آمنا. فهذا الأمن العظيم الذي جعله الله بالمسجد والبيت الحرام والحرم كله آية من آيات الله وهو من أيام الجاهلية كما قالت امرأة من جرهم لولدها أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور والله آمن بيت آمن طيرها والعصم تآمن في ثبير ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. وفي ذلك يقول النابغة الذبياني أيضا في الجاهلية بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. وقد عرف ذلك من أيام الجاهلية. فهذا الأمر آية من آيات الله. والآية الثالثة هي قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج نفسه آية من آيات الله يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها في مؤتمر عام يتعرف فيه بعضهم على بعض ويتفقون على كلمة سواء ويلبسون زيا موحدا ويكررون أذكارا موحدة ويؤدون شعائر ومناسك موحدة، كل ذلك يدل على أن هذه الأمة أمة واحدة، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. وذلك أيضا لارتباط هذا المنسك العظيم بالتوحيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. فالله سبحانه وتعالى لما شرع الحج ربط ذلك بتوحيده، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فهذه الآية الثانية في التوحيد أيضا في هذه الآيات: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذه الآية الثالثة. ثم بعد ذلك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى فاذكروا اسم الله عليها صواف لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وهذه الآية الخامسة: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم الآية السادسة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهذا الحج بمناسكه وكل ما فيه زيادة للإيمان وتذكير بالقيامة ومشاهدها، فهو أقدس رحلة يسافرها الإنسان، وهو تذكير له برحلته إلى الدار الآخرة. فكل إنسان منا أمامه رحلة تنتظره لا يدري متى يسير فيها، لكنه يعلم أنها آتية لا محالة. فالميت يغسل كما ترفع الجنابة ويحنط ويدرج في أكفانه، فكذلك الحاج يغتسل كما يغسل الميت ويتطيب لإحرامه وحله ويلبس ثياب الإحرام التي هي بمثابة الأكفان تذكيرا له بهذه الرحلة. ثم كل مشهد من مشاهد الحج هو مذكر بمشهد من مشاهد القيامة باجتماع الناس في الساهرة وهو يرى هذا الحشد العظيم على صعيد عرفات وبنفرتهم منها وهو يتذكر الصراط، وكذلك بنزولهم في مزدلفة وهو يتذكر عرض الناس على الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل أعمالهم. فكل أعمال الحج مذكرة بمشاهد الساعة وعرصات القيامة، وكل ذلك مما يزيد الإنسان إيمانا ويقينا. ولا نستطيع الاسترسال في هذا الحديث، فقد حان وقت الصلاة، حان الآن وقت الأذان، فقد حان وقت الأذان، ولكننا سنزيد فيها إن شاء الله. وأذكر في نهاية هذه الكلمات بأن المسجد الأقصى وهو ثالث المساجد الثلاثة المعظمة لهذه الأمة التي هي من مناسكها، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فهذه المناسك منها المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى وهو الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وصلى فيه بالأنبياء ومنه عرج به إلى السماء. هذا المسجد الآن يتعرض لأكبر مؤامرة ثم ركب على راحلته وهي القصواء وعليها رحل لا يساوي 4 دراهم وعليها قطيفة حمراء قديمة، فقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فانطلق حتى نزل عند بحليفة عند المسجد الذي عند الشجرة وهو مسجد الميقات، فصلى هنالك العصر والمغرب والعشاء ونام هنالك، فقال أتاني الليلة آت من ربي، فقال إنك في بطحاء مباركة فصلي، وذلك في العقيق وهو واد مبارك هو البطحاء المباركة. وفيه يقول عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما في قصره الذي بناه بالعقيق قرب الميقات: بنيناه فأحكمنا بناه بحمد الله في خير العقيق، فساء الكاشحين وكان غيظا لأعدائي وسر به صديقي، يراه كل معتمر وسار ومختلف إلى البيت العتيق، تراهم ينظرون إليه شزرا يلوح لهم على وضح الطريق. فلما كان في وقت الضحى اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 2 ركعتين ثم وضع رجله في الغرز فقال: لبيك اللهم حجه. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فيقول جابر: فلما استقلت به راحلته نظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، خلائق كثير ممن جاء إلى المدينة ليشهد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الناس أيضا بعد ذلك، ففي حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالروحاء استقبله ركب فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية، وقد سئل عن أفضل أعمال الحج فقال: الثج والعج. فالثج النحر والعج رفع الصوت بالتلبية والذكر. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدت منازله والأماكن التي صلى فيها، وهي معروفة مشهودة إلى الآن، فمنها المسيجيد الذي بفج الروحاء، ومنها كذلك الأذلات وهو منزل معروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها البيداء، وهكذا حتى وصل إلى مكة بعد العصر، فنزل بذي طوى وهي بير بينها وبين البيت الجبل، فنزل على تلك الصخرة السوداء فبنيت له قبة هنالك، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته. فلما كان في وقت الضحى اغتسل من ماء من بير ذي طوى، وهذا الغسل بعد الإحرام لا دلك فيه إلا لأعضاء الوضوء أو مواضع النجاسة. ثم بعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتياسر أي اتجه إلى جهة الشمال حتى دخل مكة من أعلاها من المعلات، وهي الطريق التي تسمى بكداء، وخرج من أسفلها وهي الطريق التي تسمى بكدي، وهاتان الطريقان معروفتان إلى الآن. فكداء هو عند المقبرة عند مقبرة مكة في معلاتها، وكدي عند مسفلتها. وكداء هو الموعد الذي وعد فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه أبا سفيان بن الحارث في قصيدته الهمزية، حيث يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، موعدها كداء يبارين الأسنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من جهة باب بني شيبة، أي مما يقابل باب الكعبة، فطاف بالبيت 7 وصلى 2 عند مقام إبراهيم، وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان المقام في مكانه الذي هو فيه الآن. ثم بعد ذلك جرفته السيول فقربته إلى البيت فربط بأستار الكعبة، ومكث كذلك مدة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم جاء السيل الجارف في أيام عمر فحمل المقام فاختفى، فمكث الناس أشهرا لا يجدون مقام إبراهيم وقد حزنوا عليه حزنا شديدا. فذات ليلة خرج رجل من أهل مكة إلى المسفلة لقضاء حاجته فحفر في البطحاء فمست يده المقام فصاح في الناس، فجاء أمير مكة فأوقد النيران حتى أخرج المقام، فأرسل رسولا إلى عمر يخبره، فرد إليه عمر الرسول أن يترك المقام مكانه حتى يقدم. فخرج عمر وكبار الصحابة فأحرموا من ذي الحليفة بعمرة حتى أتى مكة فطاف وسعى وحلق ثم ذهب إلى المقام وهو في المسفلة فحمله فوضعه في ردائه وحمله على كتفه وجاء يتقدم به حتى وصل إلى باب الكعبة فقال أنشد بالله رجلا ذكر مكان هذا المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلني عليه فجاء رجل من قريش اسمه المطلب بن أبي وداعة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث التنويه به لأن قريشا لما أسر أسراهم وقتل قتلاهم ببدر تعاهدوا أن يتأخروا في فداء الأسرى لئلا يرى الناس جزعهم على ذلك فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا وداعة في الأسرى فقال هذا أول من يفك منهم فإن له ابنا كيسا وهذا الابن هو المطلب بن أبي وداعة فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس أي بالعقل فكان ذلك تزكية له فأخبر أنه كان يتوقع أن السيول ستجره المقام فقاسه بثلاثة خيوط خيط من المقام إلى زمزم وخيط من المقام إلى الحجر وخيط من المقام إلى الحجر الأسود وأنه جعلها في حق وكتب عليها وهي عنده في بيته فأمسك عمر يده وأرسل إلى بيته ففتش فجيء بالحق وفتح فأخرجت منه الخيوط وهذا من جدية عمر يخاف أن يكون الرجل كاذبا فيكتب ذلك على خيوط فيأتي بها فأمسكه عنده وأرسل إلى بيته ففتش حتى جيء بالحق فقاس عمر المكان وحدده وبنى بناء من الحجارة فوضع عليه المقام واستمر المقام على ذلك حتى كانت دولة بني عثمان فوضعوا له بناء مستقلا واشتروا له هذه الزجاجة التي عليها الآن التي عليه الآن وهي زجاجة كبيرة كالقبة المنحوتة وقد اشتريت ب40,000 درهم في ذلك الوقت وبنوا عليه بيتا ثم هدم في أيام الدولة السعودية وبني عليه المميز الذي شكل المميز من النحاس الذي ترونه وفيه الزجاج وهذا المقام هو الآية الأولى في آيات بينات مقام إبراهيم والآية الثانية من دخله كان آمنا فهذا الأمن العظيم الذي جعله الله بالمسجد والبيت الحرام والحرم كله آية من آيات الله وهو من أيام الجاهلية كما قالت امرأة من جرهم لولدها أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور والله آمن بيت آمن طيرها والعصم تآمن في ثبير ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير يمشي إليها حافيا بفنائه ألفا بعير وفي ذلك يقول النابغة الذبياني أيضا في الجاهلية بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد وقد عرف ذلك من أيام الجاهلية فهذا الأمر آية من آيات الله والآية الثالثة هي قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحج نفسه آية من آيات الله يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها في مؤتمر عام يتعرف فيه بعضهم على بعض ويتفقون على كلمة سواء ويلبسون زيا موحدا ويكررون أذكارا موحدة ويؤدون شعائر ومناسك موحدة كل ذلك يدل على أن هذه الأمة أمة واحدة وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى وذلك أيضا لارتباط هذا المنسك العظيم بالتوحيد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالله سبحانه وتعالى لما شرع الحج ربط ذلك بتوحيده فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فهذه الآية الثانية في التوحيد أيضا في هذه الآيات. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، وهذه الآية الثالثة. ثم بعد ذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى فاذكروا اسم الله عليها صواف. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، وهذه الآية الخامسة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم الآية السادسة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهذا الحج بمناسكه وكل ما فيه زيادة للإيمان وتذكير بالقيامة ومشاهدها، فهو أقدس رحلة يسافرها الإنسان، وهو تذكير له برحلته إلى الدار الآخرة. فكل إنسان منا أمامه رحلة تنتظره لا يدري متى يسير فيها، لكنه يعلم أنها آتية لا محالة. فالميت يغسل كما ترفع الجنابة ويحنط ويدرج في أكفانه، فكذلك الحاج يغتسل كما يغسل الميت ويتطيب لإحرامه وحله، ويلبس ثياب الإحرام التي هي بمثابة الأكفان تذكيرا له بهذه الرحلة. ثم كل مشهد من مشاهد الحج هو مذكر بمشهد من مشاهد القيامة باجتماع الناس في الساهرة وهو يرى هذا الحشد العظيم على صعيد عرفات وبنفرتهم منها وهو يتذكر الصراط، وكذلك بنزولهم في مزدلفة وهو يتذكر عرض الناس على الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل أعمالهم. فكل أعمال الحج مذكرة بمشاهد الساعة وعرصات القيامة، وكل ذلك مما يزيد الإنسان إيمانا ويقينا. ولا نستطيع الاسترسال في هذا الحديث فقد حان وقت الأذان، ولكن